زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه حديث معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. وهذا معناه أنه لا يبالي صام من أوله أو من وسطه أو من آخره، ولم يواظب على 3 أيام معينة في الشهر لئلا يظنها الناس فرضا، ولكن الأفضل أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15. ويستحب صيام 3 أيام من غرة الشهر، وكذلك 3 أيام من آخر الشهر، وإن صام يوما من أوله ويوما من وسطه ويوما من آخره فلا بأس بذلك. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، أخرجه الترمذي وأيضا في جامعه، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك أخرجه في جامعه بالإضافة إلى كتاب الشمائل، وهو حديث صحيح. ومعنى تعرض الأعمال يعني على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي طلبا لزيادة رفعة الدرجة. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. لماذا؟ مرة أخرى السؤال: حديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، تعرض على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث الآخر يقول: يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب لا. طيب، ما وجه إزالة التعارض؟ أو ما وجه الجمع بينهما؟ الآن هذا يكون في الليل والنهار ولا يكون الاثنين والخميس؟ الجواب أنه لا تنافي بينهما أصلاً، لأن الحديث هذا في الرفع والحديث الآخر في العرض. حديث الاثنين والخميس: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، تعرض. والحديث الثاني: يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهناك فرق بين الرفع والعرض، لأن الأعمال تجمع في الأسبوع وتعرض في هذين اليومين. وفي حديث مسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن الرفع يتم باستمرار، والعرض يتم مرتين في الأسبوع على الله، فيغفر الله للمؤمنين إلا أهل الشحناء. من بينه وبين أخيه شحناء فإنه يستثنى من المغفرة حتى يصطلح مع أخيه. طيب، هناك رفع آخر في شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: إنه شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقال العلماء: ذلك رفع مفصل اللي هو الرفع الأسبوعي، وهذا رفع مجمل اللي هو رفع الأعمال، أعمال السنة كلها ترفع يوم في شهر شعبان، ترفع الأعمال كلها في شهر شعبان. والحديث هذا فيه فضل صيام الاثنين والخميس على غيرهما من الأيام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراهما بالصيام وندب أمته إليهما. وفيه أن الأعمال تعرض على الله في الدنيا، يعني الآن تعرض أعمالنا، وليس فقط العرض يوم القيامة، فالعرض يوم القيامة عرض آخر، وفي الدنيا يوجد عرض أيضا، في عرض على الله الآن في الدنيا. قال: وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، رواه الترمذي وصححه الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثة أيام، سبت أحد اثنين، الشهر الذي بعده يصوم ثلاثة أيام ثلاثاء أربعاء خميس، فيعدل بين الأيام. وأراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع، وأنه لا بأس أن يصوم الإنسان السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لا حرج. وقد جاء النهي عن صوم الجمعة، والمقصود إفراده بالصوم. والنهي عن صوم السبت ورد وفيه كلام كثير العلماء، هل هو ضعيف، هل هو منسوخ، هل المقصود إفراده بالصوم؟ هناك في هذه المسألة آراء كثيرة، لكن من فوائد الحديث هذا أن بعض الناس عندهم أشغال في الأسبوع، فربما يناسب صوم أيام دون أيام. ففي بعض الناس مثلا يداوموا أربع أيام في الأسبوع يعطل ثلاثة، ليس كذلك؟ وهنالك أيضا من يعطل في أيام دون أيام ويعمل فيها مرة أخرى، فعمله معرض للمرور على كل أيام الأسبوع، وإجازته تتبدل وتتغير. كذلك يعني بالإضافة إلى أنه إلى أن في هذا الحديث تقديم، بالإضافة إلى أن هذا الحديث فيه عرض على المسلمين بأن يصوموا أي الأيام يريدون من الأسبوع ما عدا إفراد الجمعة، فإنه كذلك فيه استحباب التنويع بين العبادات، فينوع الإنسان بين صيام أيام وترك أيام. وهذا الحديث فيه أيضا استيعاب أيام الأسبوع بالصيام. وعن عائشة قالت، ثم قال رحمه الله تعالى: عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما افترض رمضان، كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء تركه. إذن رمضان نسخ ماذا؟ لا، رمضان نسخ ماذا؟ فرضية عاشوراء، لكن استحباب عاشوراء باقية. فنعم، ما نقول نسخ عاشوراء، نسخ فرضية عاشوراء، فبقيت استحباب صيامه. وعاشوراء بالمد هو اليوم العاشر من محرم، كانت تصوم قريش في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى. فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. وفي هذا الحديث أن الكفار قد يعلمون ويعملون بعض الخيرات في جاهليتهم، فيصومون وربما يتصدقون وما أشبه ذلك، ولكن هل هذا ينفعهم عند الله؟ الجواب: لا ينفعهم إن لم يسلموا، فإذا أسلموا أثيبوا على ما عملوا في الجاهلية من الخير: عتق، صدقة، كفالة يتيم، صلة رحم، إكرام ضيف، إغاثة ملهوف. العرب في الجاهلية كان عندهم أعمال خيرية لا شك، وعندهم مكارم أخلاق، لكن بدون توحيد وإسلام لا ينفعهم. ولذلك قالت ابن جدعان: كان في الجاهلية يقري الضيف ويعمل، قال: هو في النار. لماذا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما وحد الله ودعاه وحده لا شريك له، وإنما أشرك معه ولذلك حبط عمله. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الجديد حكيم بن حزام رضي الله عنه لما جاءه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. أخرجه البخاري. أسلمت على ما سلف من خير يعني على ما سبق منك من أفعال حميدة، فهي قد ثبتت لك الآن في صفحة أعمالك بإسلامك وثبت أجرها لك. ومعنى قول على ما سلف أي على ما سبق منك من فعال حميدة، فهي مسجلة لك في صحيفة أعمالك وثبت لك أجرها بعد إسلامك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، قالت عائشة في الحديث يعني عن عاشوراء لعله كان يوافقهم كما في الحج، كان يحج معهم أو بإلهام من الله صادف ذلك ففعل خيرا وافق فعل أهل الكتاب. فلما قدم المدينة صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام فصار فرضا. إذن إيش الفرق الآن؟ نحن نسأل الآن، أنا أسألكم، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء بمكة؟ نعم. هل كان يصوم بالمدينة؟ نعم. ما الفرق بين صيامه بمكة وصيامه بالمدينة؟ صيامه بمكة إيش حكمه؟ ما فرض عاشوراء إلا في المدينة، كان مستحبا بمكة فهاجر إلى المدينة فصامه، ولكن صيامه صار فرضا ثم نسخ فرضيته، نسخت ورجع الأمر إلى الاستحباب. إذن صيامه بمكة كان مستحب أو إلهام من الله وافق أهل الكتاب، لما جاء المدينة فرض عليه بدل قبل رمضان فرض عليه، ثم نزل صيام رمضان في السنة كم فرض رمضان؟ ثانية، فنسخ صيام عاشوراء فرضا فرجع صيام عاشوراء إلى الاستحباب وصار رمضان هو الفرض. قال صاحب عون المعبود اتفق العلماء على أن صوم على يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب. فلما قولها في الحديث فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، يعني صارت الفريضة منحصرة في رمضان ونسخ وجوب صيام عاشوراء. قولها فمن شاء صامه أي ندبا واستحبابا، ومن شاء تركه أي لا حرج عليه، وفيه أنه يستحب صيام عاشوراء وصيام يوم بعده أو صيام يوم قبله، فإن الله يكفر بذلك ذنوب سنة كاملة. وما والتكفير هذا هل هو للصغائر ولا للكبائر أو لكليهما معا؟ الجمهور يقولون هذا التكفير للصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. الصغائر تكفر بالحسنات الماحية وتكفر بالمصائب وتكفر بالاستغفار والتوبة، الكبائر لا بد لها من توبة. فإذا ممكن الصغائر تكفر بأشياء من أعمال العبد مثل صيام عاشوراء مثل صيام عرفة، لكن إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر لا بد لها من توبة لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالكبائر لا بد لها من توبة. فإذا قوله صيام عاشوراء يكفر سنة وصيام عرفة يكفر سنتين المقصود بها الصغائر. ثم إن من الناس من يتم الصيام كما يحب الله فيكفر كل السنة ومنهم من يفسق في صومه ويلغو ويعصي في صيام عاشوراء وصيام عرفة، فلا يتم التكفير كل السنة. ولذلك قوله صيام عاشوراء يكفر سنة، صيام عرفة يكفر سنتين، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. طيب، صيام عاشوراء يستحب فيه مخالفة أهل الكتاب بأن نصوم يوما قبله تاسعاء وهذا أفضل، أو نصوم يوما بعده. فإن قال قائل ويوم قبله ويوم بعده، يقول طيب أحسن وأحسن، أصلا محرم كله مجال للصيام، لأن أفضل الصيام عند الله بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فإذا مهما أكثر من الصيام في محرم فهو طيب. قال وعن علقمة قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قبل ما نغادر حديث عاشوراء، لو صام عاشوراء يوما واحدا فقط هل يجوز؟ نعم. ففي هذه الحالة المخالفة ما حكمها؟ مستحبة. ففي مخالفة واجبة يجب أن نخالف، وفي مخالفة مستحبة. فالصلاة في النعال من قسم المخالفة المستحبة والمخالفة الواجبة المستحبة. عدم التشبه بالكفار في أعيادهم من قسم المخالفة الواجبة ولا المستحبة؟ الواجبة. عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مخالفة للذين يعبدون الكواكب، مخالفة واجبة. صبغ الشيب عند جمهور العلماء مخالفة مستحبة. طيب، هاتوا مثالا آخر على المخالفة الواجبة حتى نعدل. أحسنت، خالف المشركين يعني حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. فإذا الأوامر فيها أوفوا، أرخوا، وفروا، أعفوا اللحى، خالف المشركين، فهذا يدل على الوجوب. طيب، قال وعن علقمة قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أخرجه البخاري وأحمد أيضا. ما مقصود السائل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ يعني يخصه بعبادة معينة لا يفعل مثلها في غيره. وهذا طبعا من تقصي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنته. فبماذا أجابت عائشة علقمة؟ قالت كان عمله ديمة، يعني دائما متواصلا. والديمة في الأصل اللي يسمي بنته ديمة، في أحد يسمي بنته ديمة؟ ما معنى ديمة؟ الديمة المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق، يعني مناسب، لأن بعض الناس يريدون الأسماء الخفيفة اللطيفة العفيفة الشريفة فلا يريدون اسم طويل، يقولون لا خديجة صعب، أعطيني اسم كذا. يعني هم يقولون اسم مودرن وينكتب بالإنجليزي بسهولة. فبعض الناس يبحثون عن أسماء. على أي حال، ديمة هو في اللغة العربية المطر المتواصل في سكون بلا رعد ولا برق. طيب، قالت كان عمله ديمة، فاستعير من المطر المتواصل هذا التواصل في العمل الصالح. قالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أي منكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء بدون ضرر، نحن لو فعلناها نتضرر، مثل الوصال في الصوم، وكذلك كان يقوم بعبادات لو فعلناها نحن حصل علينا الضرر أو ما استطعنا أصلا. ولذلك قالت: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ فإن الله عز وجل رزقه قوة غير عادية، وأيضا أبيت يطعمني ربي ويسقيني، من الذي له هذا؟ ويحتمل أن يكون أيكم يطيق في الخشوع والخضوع والإخلاص وحضور القلب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيقه ويفعله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم أيضا. وقولها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، هذه المرأة الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت رضي الله عنها من العابدات المشهورات من الصحابيات في المدينة، الحولاء بنت تويت. فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل، فكانت تسهر في عبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتلاوة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبارة لا تنام الليل قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني إلزموا ما تستطيعونه من غير ضرر ولا مشقة، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي هذا الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، وجواز الحلف لتأكيد الحقائق العظيمة، وكذلك تفخيم أمر من أمور الدين، يعني الحلف لتفخيم أمر من أمور الدين، أو الحث عليه، أو التنفير من شيء مخالف للدين. وقوله لا يمل الله حتى تملوا، إذا عملت الله يجازيك، وإذا سئم العبد من العمل ومله سيقطعه، فسينقطع عنه الثواب من الله، والعبد يجازى بعمله، فمن ترك عمله انقطع ثوابه وأجره، إلا إذا قطعه لعذر، فإذا قطعه لعذر استمر الأجر والثواب، أما إذا قطعه لغير عذر انقطع الأجر والثواب. فمثلا صلاتك في المسجد كل يوم تصلي الصلوات، لو سافرت وما وجدت مسجد، لو مرضت ولم تستطع أن تصلي في المسجد، لو تقدم بك السن ولم تستطع أن تتحرك إلى المسجد، ففي كل هذه الحالات الله يكتب لك أجر صلاة الجماعة في المسجد، لأنك تركتها لعدم القدرة، عذر، فيكتب لك مثل ما كنت تعمل. أما إذا تركت العمل وأنت قادر لكن من الملل كلفت نفسك ما لا تطيق، فماذا حصل؟ مللت، ولما مللت انقطعت عن العمل، فانقطع عنك الثواب. ولذلك الشيء المستمر طيب، لأنك لو تركته عن عذر استمر الأجر، وإذا كان غير ممل فأنت مستمر فيه والأجر مستمر أيضا. ولذلك قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. طبعا لما تأتي مثل هذه الأفعال يمل وفي حق الله عز وجل لا يمكن أن نشبه فعل الله بفعل المخلوق. ولذلك الله سبحانه وتعالى متكبر نعم بلا ريب. لو الإنسان تكبر كيف يكون؟ كمال في حق الله نقص في حق المخلوق. المخلوق له أولاد ينجب أولاد، الله له ولد؟ لا، المخلوق ينجب أولاد. إذن هذه الصفة في حق المخلوق كمال لأن العقيم ناقص، أما في حق الله الولد لله صفة نقص، ولذلك لم يلد ولم يولد. النوم في حقنا صفة كمال، لو واحد ما ينام يقول عنه مريض غير طبيعي غير طبيعي، وهذا شبه غير منتج الذي لا ينام، يقول ما أستطيع النوم يجيني أرق طويل مستمر، هذا إنسان مسكين. لكن في حق الله النوم نقص، فلا يمكن أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، في أفعال المخلوق يقوم بها والله سبحانه وتعالى أيضا يعملها ويفعلها، ولكن شتان ما بين معناها في حق الله ومعناها في حق المخلوق. فبعض المخاليق يرحم والله عز وجل يرحم، لكن أين رحمة المخلوق من رحمة الله؟ وبعض الناس رؤوف والله تعالى رؤوف، لكن رأفة الله أعظم ولا مقارنة. فإذا الشاهد ليس كمثله شيء. فعندما نسمع الله لا يمل الله حتى تملوا، في حقنا الملل معروف سآمة وملل ونقص، أما في حق الله المسألة تختلف لأن الله لا يلحق نقص. ولذلك نحن نقول دائما سبحان الله سبحان الله، ننزه الله عن النقائص لأن الله لا يلحق نقص بأي جهة من أي وجه من الوجوه. وأما المخلوق فتلحقه النقائص. المخلوق ما هو معصوم، المخلوق يعصي. طيب، وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني ما يواظب عليه. طبعا المواظبة ما المقصود منها؟ المواظبة العرفية، أما المواظبة المستمرة في كل لحظة غير ممكنة للمخلوق. يعني لو قلنا مثلا كان يواظب على الاستغفار، هل معناها كل ثانية في 24 ساعة كل ثانية يستغفر؟ ما يمكن. لكنه كان يكثر منه. فإذا كان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، المقصود بها المواظبة العرفية، أما المواظبة الحقيقية ما يمكن. الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب تكليف النفس بأعمال من المستحبات لا تطيقها، مثل واحد يقوم الليل دائما من بعد العشاء إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر. هل الإنسان يعني بهذا الوضع سيكون بخير وعافية ومزاج طيب وصحة وقدرة على العمل والكسب للعيال و... لا، في النهاية لو فعل هذا كل يوم من العشاء الفجر قيام، ما خلاص سينهار ما يستطيع. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا، لأن القليل الدائم خير من الكثير، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. طيب، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهؤلاء الرهبان كلفوا أنفسهم أشياء لا تطاق، في النهاية انهاروا ما استطاعوا. فمثلا امتنعوا عن الزواج، وبعد ذلك اكتشفت الجرائم الجنسية واكتشفت عمليات الفاحشة واكتشفت الأشياء الكثيرة مع الراهبات، كل يعني واعتداء الرهبان على الأطفال في الكنائس. خلاص يعني المسألة صارت فضائح. وقد ندم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه على ترك قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نصح لعبد الله بن عمرو. أول شيء كان شابا وكان متحمسا، فكان يقوم الليل يصوم النهار، يعني مستمر قراءة القرآن، ممكن يختم في الليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه أن ينام ويقوم ويصوم ويفطر، قال له صم من كل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك. طيب صم يوما وأفطر يومين، أطيق أكثر من ذلك. صم يوما وأفطر يوما، أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. الآن هو الآن طلع من عند النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأساس، استمر. لما كبر في السن صار تجي أيام ما يستطيع صومها من كبر السن، فماذا كان يفعل؟ إذا اضطر يعني جاله مثلا فترة ضعف شديد وهو في حال تقدم السن، جات له فترة ضعف شديد ما يستطيع يصوم في الأسبوع هذا، فخلاص يفطر كل الأسبوع، الأسبوع اللي بعده إذا نشط صام أسبوعا كاملا يعوض فوات الصيام، لأنه يكره أن يكون فارق النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ثم ينزل عنه، فيريد أن يستمر على نفس المعدل. فهو يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لي يعني أفطر 3 وصم يوم. طيب أفطر يومين وصم يوم، طيب وهو يقول أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. طبعا في قراءة القرآن نفس الشيء في قيام. فلذلك الإنسان لا ينقطع عن الخير ويعمل المستحبات، ومن كل عمل له سهم منه، يعني سواء كان قيام ليل، تلاوة قرآن، أذكار، أدعية، أوراد، صيام، نافلة، لكن بقدر ما يستطيع المواظبة عليه، بقدر ما يستطيع المواظبة عليه. فإن النجاح في المواظبة، وليس في أن الإنسان يتحمس مثلا فترة معينة ثم ينقطع طيلة السنة كما يحصل في رمضان، بعض الناس يتحمس في رمضان ثم لا يفعل ولا مستحبات في رمضان، ما يفعلها إلا في رمضان أصلا، غير رمضان ما يفعل، لا يكاد يفعلها. طيب، وطبعا في أشياء الإنسان في رمضان ينبغي أن يفعلها، لكن في غير رمضان لا بد أن يعملها أيضا وإن كان يعني نسبة أقل، بس لا ينقطع. وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير المنقطع، وإنما كان القليل الدائم أحسن، لأنه بدوامه تدوم الطاعة والذكر والصلة بالله والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق، فيحصل الازدياد التدريجي بعد ذلك. أما إذا انقطع انقطع الخير. وعن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل. أخرجه الترمذي أيضا في جامعه وحديث صحيح. ما ديم عليه يعني ما واظب عليه صاحبه وداوم، وإن قل ولو قل هذا العمل فإن الكثير ينقطع. ففي الحديث الحث على المداومة على العمل، وأن العمل الدائم له ميزات. قال ابن الجوزي إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول، فهو متعرض لهذا ولهذا، فهو متعرض لهذا ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا تتعين عليه. والثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. يعني يقصد أن الذي داوم على الخير ولو قل فهو دائما يقترب من الله في هذا العمل، كل يوم يفعل ولو قليلا فهو يطيع الله في هذا العمل الذي يعمله ولو كان قليلا. فلو واحد كل يوم يقرأ 10 دقائق قرآن، بس 10 دقائق مثلا، 10 دقائق هذه يسيرة، لكن كل يوم هو يقترب، يعني لما يقوم بهذا العمل فهو يكلم ربه بقراءة القرآن، وهو يتصل بالله بقراءة القرآن، وهو يعبد الله بقراءة القرآن. فلذلك هو كل يوم عنده اتصال مع الله كل يوم. لكن لو جاء كذا وختم القرآن في يوم وخلص وعليها، معناها سيأتي اليوم الذي بعد ما في صلة بالله، اليوم بعد ما في صلة بالله، اليوم بعد ما في صلة بالله، اليوم وهكذا. وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. الحديث الأخير في الباب عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. أخرجه النسائي وأحمد، وقال الألباني صحيح. وقوله فاستاك ثم توضأ فيه إشارة إلى أن السواك قبل الشروع في الوضوء، وورد السواك مع الوضوء، فقال بعض العلماء يستاك عند المضمضة، ووردت أدلة تفيد بمجموعها استعمال السواك قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء. كانوا يحضرون للنبي عليه الصلاة والسلام سواكه فيقوم يتوضأ ويستعمل السواك. فالأدلة بمجموعها، لو قال واحد كيف بالنسبة للوضوء مع السواك، إيش السنة، فنقول مجموع الأدلة: السواك قبل الوضوء مباشرة وأثناء الوضوء وبعد الوضوء. فلو فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لا بأس. فإذا رأيت شخصا في بيته السواك عند المغسلة مثل فرشاة الأسنان، وضع السواك في كأس من زجاج فوق المغسلة، معناه هذا إنسان يطبق السنة، يعني يتوضأ ويتسوك أثناء وضوئه، أثناء الوضوء يتسوك، وهذا من السنة. وقيل عند المضمضة وقبل الوضوء مباشرة بعد الوضوء مباشرة، كل ذلك صحيح. قوله فاستاك ثم توضأ، هذا لأن الفم طريق خروج القرآن، فينظف مخرج القرآن ليخرج القرآن فيمر على طريق طاهر نظيف. القرآن يخرج من الفم فيمر على طريق طاهر نظيف. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان إذا تسوك، توضأ وتسوك وقام الليل يصلي، وضع ملك فاه على فيه، يعني فم الملك على فم القارئ، فلا يخرج من فم القارئ آية إلا دخلت في فم الملك إذا تسوك. أما إذا كانت رائحة الفم متغيرة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه. الحديث استفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله الرحمة، أو ذكر الجنة سأل الله الجنة، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ من هذا العذاب ومن شر العقاب، ويقول في ركوعه الطويل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت الملك والقهر، والملكوت الملك الظاهر فيه اللطف، والكبرياء والعظمة صاحب الكبرياء وصاحب العظمة، وقد اختص بذلك عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يدعو نفسه صاحب الكبرياء، ولا يجوز لأحد أن يلقب نفسه صاحب العظمة، لأن الكبرياء والعظمة لله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.